بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: قال وعن حفصة يعني بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رواح الجنة، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. قال: رواه مسلم، رواه النسائي. أحسنتم. قال: رواه النسائي. قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. قال: رواه أبو داود. وقال طارق بن شهاب: قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا. هذان الحديثان حديثان ساقهما المصنف رحمه الله تحت ترجمة باب من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب، وبينا في هذين الحديثين أن الجمعة واجبة على كل محتلم. وهذا التعبير يشعر بأن الجمعة واجبة فرض عين على كل محتلم، ومعنى محتلم يعني بالغ. وحديث حفصة رضي الله تعالى عنها يطابقه حديث طارق بن شهاب من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صلاة الجمعة على كل محتلم، واستثنى من هؤلاء أربعة: فالصغير غير محتلم، والمرأة لا تسمى أو لا تندرج تحت هذا الوصف، وهكذا العبد وإن اندرج في كونه محتلما إلا أن ثمة مانع يخرجه من الوجوب، والمريض وإن كان يندرج تحت وصف المحتلم لكن عذر المرض يرخص له ترك الجمعة. وكأن حديث حفصة رضي الله تعالى عنها معناه إن الجمعة فرض عين على كل محتلم ما لم يكن معذورا أو لم يكن أهلا، فخرج بعدم الأهلية العبد والصغير، وخرج بقوله محتلم المرأة، والمريض إنما يخرج بتخصيص آخر وهو العذر. وإلا فالأصل أن المريض موجه إليه الخطاب، لكن لما كان المرض عذرا يأذن لصاحبه في ترك الجمعة، في ترك الجماعة، فقد كان أيضا مبررا لترك الجمعة. أما بالنسبة لهؤلاء الأصناف لو حضروا صلاة الجمعة فإنها تجزئهم عن الظهر، وهذا أمر اتفق عليه الفقهاء، فهم وإن لم يكونوا أهلا وإن لم تكن الجمعة واجبة عليهم لكنها تجزئهم ولا يلزمهم إعادة صلاة الظهر. والمراد بالمريض هو المريض الذي يشق عليه حضور صلاة الجمعة بأن يظن أن شهوده الصلاة يزيد من مرضه أو يرجئ برآه. أما إذا كان المرض محتملا ولا يؤثر بزيادته أو باستمراره فعندئذ يتعين عليه شهود الجمعة، لأن المرض الذي يمنعه أو يعذره عن شهود الجمعة إنما هو المرض الذي يزيد بخروجه للصلاة ويلحق به المشقة والضرر، والله سبحانه وتعالى قال في حق المريض ولا على المريض حرج. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرض يشمل كل مرض مثل العمى، فقالوا إن الأعمى يعذر من شهود الجمعة على اعتبار أنه مرض، لكن هذا المرض مخصوص من الرخصة بحديث عبد الله بن أم مكتوم أو لحديث الأعمى الذي جاء يسترخص ويستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الجماعة فرخص له، ثم قال له أتسمع النداء؟ فقال نعم، قال إذن أجب لا أجد لك رخصة. فمن أخرج الأعمى من دائرة الوجوب بحجة أنه مريض فإن مثل هذا المرض لا أثر له في ترك الجمعة. وهكذا يعني المرض الدائم الذي لا يقعد صاحبه ولا يؤثر عليه بزيادة هذا المرض كالصمم والعمى والعرج وغير ذلك فإنه لا أثر له في ترخيص صاحبه من أن يشهد الجمعة. وهذا الحديث أيضا دلنا على أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكنها لو حضرت قلنا يجزئها عن صلاة الظهر. وتكلم العلماء في حق المرأة فقالوا إنه يعني باتفاق لا ينبغي للمرأة الشابة أن تحضر صلاة الجمعة لأنه ليس بواجب عليها ولأنه قد يؤدي خروجها إلى الفتنة، لكن بالنسبة للمرأة الكبيرة وللمرأة المسنة وللعجوز قالوا يندب لها شهود الجمعة. وبالحقيقة إن هذا القول يعني قد يكون فيه نظر، لأنه منذ أن شرعت الجمعة وشرعت الصلوات والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهدن معه الجماعة وغيرها والجمعة، ولم يفرق بين الشابة وبين العجوز، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث النساء على خروج وشهود صلاة العيد بما فيهن المخدرات وبما فيهن ذوات الخدور سواء من الشابات والعجائز، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الحيض أن يخرجن لكنهن يعتزلن المصلى يشهدن دعوة المسلمين. ولذلك إذا أمنت الفتنة فلا بأس أن يخرج النساء سواء كن شابات أو غير شابات لشهود هذا الخير، لأن في صلاة الجمعة خيرا، ولأنه كما جاء إن الملائكة تجلس على أبواب المساجد تكتب من يشهد الجمعة إلى أن يصعد الإمام على المنبر، فعندئذ تطوي صحفها من أجل سماع الخطبة. ولأن الخطب في صلاة الجمعة فيها من الخير ومن النفع ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر الذي تحتاج إليه المرأة كما يحتاج إليه الرجل. لكن ينبغي للنساء إذا أردنا الخروج إلى الجمعة أو إلى الجماعة أن يلتزمن الآداب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشهدنا أو يخرجنا إلى الصلاة وهن تفلات، أي لا يتعطرن ولا ينبغي لهن أن يأخذن الزينة التي تلفت النظر، بل ينبغي لها أن تخرج خروجا عاديا بحيث إنها لا تلفت نظر الرجال ولا تفتن الرجال في خروجها إلى صلاة الجمعة أو إلى غيرها من الصلوات. تكلم المصنف رحمه الله في حديث طارق بن شهاب على مسألة، وهي إن هذا الحديث حديث منقطع. قال: لأن أبا داود قال إن طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحق بهذه الرؤيا وصف الصحبة، لكنه لم يسمع منه. ومعنى هذا إن حديثه الذي يرويه إنما سمعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة، وهو ما يسميه علماء الحديث بمرسل الصحابي. فهل هذا المرسل يعني إرسال الصحابي يقدح في الرواية أو لا؟ من العلماء من ذهب إلى أنه يعتبر منقطع ما دام لم يسمع من النبي، لاحتمال أن يكون سماعه من غير صحابي. لكن الذي عليه جمهور أهل الحديث إن إرسال الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، ولأن غالب الصحابة إنما يروون أحاديثهم عن صحابة مثلهم، وقل ما شوهد رواية صحابي عن تابعي. وإذا كان الغالب على الراوي الساقط أنه صحابي فجهالته لا تضر، وحينئذ تكون هذه الرواية رواية مرسلة لكنها مقبولة لأنها من رواية صحابي. لو كان المرسل غير صحابي فإن ذلك هو الذي يؤثر. ولهذا رد الإمام الشوكاني على من ادعى الطعن في هذا الحديث، وقد مر بنا في درس ماض أن الذين طعنوا في هذه الرواية هم الذين قالوا بأن فرض الجمعة إنما هو فرض كفاية وليس فرض عين، قالوا لأن هذا الحديث حديث منقطع ولذلك لا تثبت به الحجة. ورد عليهم الإمام الشوكاني: وما قاله الشوكاني في هذا قول صحيح. يقول: نعم. ايش ما سمعت. اما بالنسبة للمسافر فاختلفوا اذا كان المسافر يعني سفره دائم مستمر او كان نازلا وهو في حكم المسافر. اما اذا كان نازلا بان كان يعني مار بالبلد ونزل به يوما او يومين وحان صلاة الجمعة، فهل يلزمه شهودها او لا؟ الذي عليه جمهور العلماء انه يلزمه شهود الجمعة لانه نازل وفي حالة لا يترخص فيها بترك الجمعة، فإنه من كان هذا حاله يلزمه إجابة النداء، وما دام قد سمع النداء فيتعين عليه يتعين عليه إجابة النداء وشهود الجماعة. أما إذا كان مستمرا في السفر بأن كان مارا بقرية من القرى وهم يقيمون الصلاة وهو في طريقه من بلد إلى آخر فهذا يعني الأمر له بالخيار، فإن كان قاصدا الجمعة جمع التأخير فله أن يمر ولا تلزمه الجمعة لأنه على سفر ولأنه متعلق بالسفر. وإن نزل وصلى مع الجماعة الجمعة فتجزئه عن الظهر لأن الواجب في حقه إنما هو الظهر، وله أيضا أن يصلي بعد الجمعة أو العصر على اعتبار أنه يجمع جمع تأخير ويستمر في سفره. لكن إذا كان باقيا في البلد مدة يجوز له فيها القصر فيلزمه شهود الجمعة إذا سمع النداء. نعم ما سمعت ايش يقول؟ ماني سامع. يقول اذا خرج من البلد يوم الجمعة فكثير من الناس يخرجون للنزهة. نحن كنا في درس البارحة ذكرنا ان من كان خارج البلد اذا كان في مسافة 10 أميال وقيل 8 وقيل 6 فإنه يلزمه شهود الجمعة وإن كان في نزهة، فإن خرج يوم الجمعة في نزهة وحان وقت صلاة الجمعة يتعين عليه أن يعود ويصلي الجمعة في أقرب مكان ثم يواصل ويتابع نزهته، لأن هذا شأنه وحكمه حكم المقيم. لكن إذا كانت نزهته يعني في مسافة تقصر فيها الصلاة بأن كان على مسافة تزيد على 60 كيلا أو تصل إلى 80 كيلا فهذا يعتبر سفره أو يعتبر مسافرا وسفره مباح، وفي هذه الحال تسقط عنه الجمعة لكونه مسافرا. أما إذا كان مسافة الخروج دون ذلك دون مسافة القصر وأنه يمكنه شهود الجمعة في وقتها فيلزمه ذلك، لأن خروجه للنزهة هذه المسافة لا يسقط عنه الجمعة. يشترط في الجمعة أن تكون في مصر، فإن كانوا في البر ما تلزمهم الجمعة، ما يلزمهم أن يصلوا الجمعة. قال الحديث الأول يعني حديث حفصة رجال إسناده رجال الصحيح إلا عياش بن عياش وقد وثقه العجلي. كيف ما كملنا؟ فين وقفنا؟ قال وقد وثقه العجلي يعني في الحديث رجاله ثقات. قال والحديث الآخر أخرجه أيضا الحاكم يعني في مستدركه من طريق طارق من حديث طارق هذا عن أبي موسى، فيكون الحديث من مسند أبي موسى الأشعري. وفي هذا رد على من زعم إن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج لكونه مرسلا، فلما سمي الساقط تبين إنه صحابي. قال الحافظ وصححه غير واحد وقال الخطابي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، يعني إنه مطعون فيه. وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العراقي فإذا قد ثبت صحته فالحديث صحيح. هكذا عندكم عبارة مضطربة، فإذا قد ثبتت صحبته، لا فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح، لأنه جملة شرطية، إذا ثبتت صحبته فصح حديثه، وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لكونه لا يصلح أن يكون فعلا للشرط. فصحة العبارة فإذا قد ثبتت صحبته. وغاية أن يكون مرسل صحابي، وغايته يعني أقصى ما يقال فيه من علة إنه مرسل صحابي، وعلماء الحديث يقبلون مراسيل الصحابة. وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور. إنما خالف فيه أبو إسحاق الإسفرايني الذي قال لا يقبل مراسيل الصحابة وإنما يقبل ما صرح فيه الصحابي بالتحديث، بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة، على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم من ذكر أبي موسى، فالحديث يعتبر مسندا متصلا من مسانيد أبي موسى الأشعري. قال وقد شد من عضد هذا الحديث حديث حفصة المذكور، فإنه شاهد له لأنه جاء بمعنى ما في حديث طارق بن شهاب. لكن قد يقال إن حديث حفصة فيه عموم وفيه إطلاق، وحديث طارق بن شهاب فيه تخصيص وفيه تقييد، لأن حديث حفصة أوجب الجمعة على كل محتلم، ويدخل في ذلك المريض والمرأة والعبد، لكن حديث طارق بن شهاب استثنى هؤلاء. قال ويؤيده أيضا ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا. وهذا الحديث شاهد لحديث طارق لأنه جاء مطابقا له في لفظه ومعناه، لكنه زاد المسافر إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا. والفرق بينه وبين حديث طارق أن حديث طارق ذكر الصبي، وهذا ذكر المسافر. قال وفي إسناده ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان. ويمكن أن يقال إن هذا الحديث حديث جابر يرتقي إلى درجة الحسن لغيره من خلال وجود شاهد له وهو حديث طارق بن شهاب، لا سيما وأن من العلماء من صح حديث طارق. قال وفي الباب عن تميم الداري عند العقيلي، يعني في كتابه الضعفاء. والحاكم أبي أحمد وهو غير الحاكم صاحب المستدرك، فإن الحاكم صاحب المستدرك يسمى بالحاكم الصغير، وأبو أحمد الحاكم يسمى بالحاكم الكبير. وأبو أحمد الحاكم هذا هو صاحب كتاب الأسماء والكنى، كتابه الأسماء والكنى. قال والحاكم أبي أحمد، لكن يقول وفيه أربعة ضعفاء على الولاء، قاله ابن القطان. قال وعن ابن عمر، أي وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الأوسط. ها؟ ما سمعت؟ إيه، على التوالي، يعني الرواة الأربعة متكلم فيهم، ولذلك لم يتناولهم. وهذا القول لعل الإمام الشوكاني لم يقف على الحديث، وإنما نقله عن ابن القطان، لأنه يقول نسب القول إلى إيه؟ إلى ابن القطان، قاله ابن القطان. قال وعن ابن عمر، أي وفي الباب عن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط، ولم يبين درجة الحديث. قال وعن مولى لآل الزبير عند البيهقي، أي وفي الباب أيضا رواية عن مولى لآل الزبير عند البيهقي، لكن أيضا لم يبين لفظه ولا درجته. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكره الحافظ في التلخيص، هكذا عندكم، ذكره الحافظ في التلخيص، يعني تلخيص الحبير، وذكره صاحب مجمع الزوائد، ويقصد بذلك الإمام الهيثمي، وقال فيه إبراهيم بن حماد، ضعفه الدارقطني. هذه كلها شواهد، لكننا نجد إنها شواهد ضعيفة. مولى لآل الزبير، لا، هو حديث لا يزال فيه إبهام. قال وعن أم عطية، لأن قوله مولى لآل الزبير لا يعين شخصية ذلك الراوي، فقد يكون لآل الزبير أكثر من مولى. قال وعن أم عطية، أي وفي الباب عن أم عطية رضي الله تعالى عنها بلفظ نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا، فيكون هذا الحديث شاهدا في جزء من حديث طارق بن شهاب، لا شاهدا مطلقا. قال أخرجه ابن خزيمة، يعني في صحيحه. قال وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وقد تقدم الكلام على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأشخاص بقوله على كل محتلم، فهو يدل على العموم، لأن لفظة كل من ألفاظ العموم، فهو من دلائل وجوب صلاة ووجوب الجمعة على كل شخص فرض عينه. وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله عبد مملوك، قال فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد. وقال داود، يعني الظاهري إمام أهل الظاهر، إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب بقوله كل محتلم، لكن الاستثناء يخرج ذلك، لأن الاستثناء تخصيص متصل في قوله إلا المملوك، إلا عبدا، فكأن الشارع قصد قصد استثناءه ابتداء لا أن الأمر منسوخ في حقه، وكأن الشارع مراده أن يقول الجمعة واجبة على الرجال الأحرار، ولذلك استثناه بقوله إلا إيه؟ إلا العبد. قال قوله أو امرأة، قال فيه عدم وجوب الجمعة على النساء. ايش؟ فيه ان الجمعة غير واجبة على العبد، وقال داود انها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب. فيه اشكال؟ لا، في قوله الجمعة واجبة على كل محتلم في حديث ايه حفصة، او في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فيدخل العبد في ذلك، لكن والمرأة تدخل ايضا، لان الخطاب بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا يشمل الرجال والنساء، ولم يقل داود ذلك في النساء، فالظاهر أنه ما قصد به الآية. ها؟ ما سمعت؟ نعم، المرأة تدخل تحت المحتلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة ما على المرأة إذا هي احتلمت، ها؟ وأخبرت أن المرأة تحتلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت عائشة للمرأة أسكتي فضحت النساء، قال لها ومن أين يكون الشبه، فبين أن المرأة تحتلم، وإذا كانت تحتلم فتدخل تحت هذا الايه تحت هذا اللفظ. قوله أو امرأة، قال فيه عدم وجوب الجمعة على النساء، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك. وهذا قول غريب، يعني هل تجب على العجائز؟ لأن أم عطية تقول ولا جمعة علينا، وأم عطية كانت من العجائز، ها؟ فقال الشافعي يستحب لهن حضورها، وقول الشافعي هذا لا يخرج العجائز من الحكم، لأن أقصى ما قال فيه إنه يستحب، ونحن إنما نتكلم عن الإيه؟ عن الوجوب. فالمرأة باتفاق لا يجب عليها شهود الجمعة، لكنها لو شهدت فكما قلنا إن أمنت الفتنة فلا بأس، أما إذا يخشى عليها من الفتنة فعندئذ تمنع من شهود الجمعة من باب درء المفاسد، ومن باب درء يعني تقديم أو درء المفسدة، فإنه مقدم على جلب المصلحة، لأن المصلحة في حقها شهود الجمعة لشهود الثواب، لكن ما يترتب على ذلك من مفسدة لغيرها فهو مقدم على ذلك. نعم. ها؟ ما نسامع؟ ايش يقول؟ كيف يسقط عنها وجوب الظهر؟ هذا فضل من الله اذا شهدت الجمعة، لان الجمعة واجبة في حق من شهدها، ها؟ فاذا شهدت سقط عنها الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كن يحضرن معه صلاة الجمعة بأن يصلين الظهر، فلتعين أن الواجب في حقهن إذا شهدنا هو الجمعة وليس الظهر. إيه، هذا حديث عام لا تمنع أو مطلق، لكن إذا وجدت فيها الفتنة، فعائشة التي روت هذا قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى النساء في هذا العصر وذاك في عصرها لمنعهن، فنحن لا نقول بمنع النساء، لكن نقول باتخاذ الوسيلة لعدم الفتنة. قال: فقال الشافعي: يستحب لها حضورها، يستحب لهن حضورها. قوله أو صبي فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان، قال وهو مجمع عليه، لكن إذا حضروا يعني تجزئهم عن الايه؟ عن الظهر. قوله أو مريض فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة. قال: وقد ألحق به الإمام يحيى، وهذا من الزيدية، وأبو حنيفة ألحقوا الأعمى يعني بالمريض، هذا معنى قوله وقد ألحق به الإمام يحيى وأبو حنيفة الأعمى. وقد ألحق به الإمام يحيى وأبو حنيفة الأعمى، إيش يقصد بالعبارة؟ إيش معنى وقد ألحق ألحق الأعمى؟ يعني قاسوا عليه الأعمى، المراد به بالإلحاق هنا يعني الإلحاق في الحكم على سبيل القياس. ومن هنا العلماء ما قبلوا منهم ذلك، وكأنهم لم يعتبروا العمى مرضا، وإن كان العمى في نظر كثير إنه من الأمراض، لكن هذا المرض لما كان مستقرا لا يزيد بشهود الجمعة لم يعتبر بما اعتبر في ايه؟ في المريض. وإلا فإن النصوص جاءت تستثني الأعمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والعطف الأصل أنه يقتضي المغايرة، ولذلك نظرة الشارع إلى الأعمى والأعرج تختلف عن نظرته إلى المريض. ولم يقل أحد بأن الجمعة تسقط عن الأعرج وعن الأعمى إلا ما نقل هنا عن يحيى، الإمام يحيى وأبي حنيفة، حيث ألحقوا الأعمى بالمريض. لكن هذا الإلحاق رده العلماء لماذا؟ لمخالفته النص، فإنه لا قياس مع النص، والنص هو ما جاء في حديث عبد الله بن أم مكتوب، وما جاء في حديث الأعمى الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يصلي في بيته حيث لا قائد له يقوده، وقد يكون بينه وبين المسجد هوام وغير ذلك، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما أدبر الرجل ناداه وقال له: أتسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: أتاني جبريل آنفا وقال: أجب. ولأن الحكم متعلق بمن سمع النداء، وما دام الأعمى يسمع النداء وأن العمى لا يزداد بسبب خروجه إلى الصلاة. والفرق بين الأعمى والمريض أن المريض إنما رخص له لأنه لو خرج يزداد مرضه أو يتأخر برؤه، فهذا الذي رخص له. لكن إذا كان هناك مريض والمرض لا يؤثر، مثل إنسان انكسرت يده وجبرها والجبيرة تتطلب منه بقاء أيام حتى يلتئم الجرح أو يلتئم الكسر، فمثل هذا وإن كان مريضا إلا أن المرض لا يمنعه من شهود الجمعة، لأن المرض لا يتأثر بالخروج وبشهود الجمعة. أما المرض الذي يتأثر بأن كان تعرضه للحر أو للبرد أو لزيادة من المشقة يؤثر على مرضه، فهذا الذي يعذر في ترك الجمعة. قال نعم ما سمع ها؟ المراد بالمشقة يعني الجهد الذي يبذله المريض، إذا كان غير مطاق فإنه يعذر عن شهود الجمعة. وقد ألحق به الإمام يحيى وأبو حنيفة الأعمى وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة. وقال الشافعي إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا. يقول الشوكاني وظاهر حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم المتقدمين في شرح الحديث الذي في أول هذا الباب أنه غير معذور مع سماعه للنداء وإن لم يجد قائدا لعدم الفرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات. وقد تقدم الكلام على الحديثين في أول أبواب الجماعة. حديث أبي هريرة جاء مطلق رجل أعمى، وفي بعض الروايات إن عبد الله بن أم مكتوم هو الذي جاء وسأل، فكان حديثين مختلفين. قال واختلف في المسافر هل تجب عليه الجمعة إذا كان نازلا أم لا، فقال الفقهاء وزيد بن علي والناصر والباقر والإمام يحيى إنها لا تجب عليه ولو كان نازلا وقت إقامتها. واستدلوا بما تقدم من حديث جابر من استثناء المسافر. واستدلوا بما تقدم في حديث جابر من استثناء المسافر. متجه إلى أخرى، فهذا وإن كانوا يصلون الجمعة لا تلزمهم. أما إذا كان نازلا، جاء رجل يزور المدينة ويزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ونوى أن يبقى 3 أيام، فمثل هذا يعتبر في حكم المسافر، له أن يقصر من الصلاة إذا صلى منفردا. فلو جاء ليلة الجمعة وسمع النداء يلزمه شهود الجمعة ولا يبقى في بيته ويقول أنا مسافر؟ ها؟ هذا معنى قوله نازل. ما دام نزل وسمع النداء يلزمه الإجابة. قال واستدلوا بما تقدم من في حديث جابر من استثناء المسافر، وكذا استثناء المسافر في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه. وقال الهادي والقاسم وأبو العباس والزهري والنخعي إنها تجب على المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها لا إذا كان سائرا. ومحل الخلاف هل يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسائر؟ الجواب وإن شمله اسم المسافر لكنه يلزمه أن يجيب النداء، يجيب النداء إذا إيه؟ إذا سمع. قال وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب صلاة السفر. ثم قال نعم ايه اما المسافر فيقصر اذا كان سفره مسافة قصر، واما المريض فله ان يجمع دون ان يقصر. المريض يعني الذي لا يستطيع، هذا يؤخر صلاة الظهر ويقدم العصر ويجمع ويصلي جمعا صوريا، لكنه دون أن يقصر يصلي الظهر 4 والعصر 4. نحن قلنا إنه مسافر الأصل ليس لا تجب عليه الجمعة، لكن لما كان نازلا وسمع النداء أوجبنا عليه الجمعة لسماعه النداء لا لكونه مسافر. فهمت؟ الآن نحن أوجبنا الجمعة على من سمع النداء ولا لا؟ وأوجبنا الجمعة على من حضر محلها وإن لم يسمع النداء، استدلالا بقوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا البحث درسناه البارحة وعرفنا أن من كان عند الجمعة يعني في المكان الذي تقام فيه الجمعة تلزمه وإن إيه وإن لم يسمع النداء. المسافر هذا مستثنى، لكن الاستثناء هل هو في حال مباشرة السفر أو أنه يلحق هو السفر حكما إذا كان نازلا مدة أقل من إيه؟ أقل من مدة الإتمام. إن قلنا إن السفر أو إن وصف الوصف بالسفر يختص به في حال الاستمرار، فعندئذ تسقط عنه الجمعة لأنه معذور بغيرها. أما إذا كان نازلا في البلد وسمع النداء فسماعه للنداء يلزمه بإجابته، وإذا ألزمناه بإجابته ألزمناه بصلاة الجمعة. وهذا الحكم لا يختص ولا يقتصر على صلاة الجمعة، بل كل الصلوات. لو جاء إنسان وأراد أن ينزل في بلد مثلا في القاهرة، في المغرب، في تونس، للنزهة أو لسفر أو لمؤتمر أو لغير ذلك، ما دام غير مستمر في السفر غير مواصل فإنه إذا سمع النداء تعين عليه أن يجيب. فإذا تعين عليه أن يجيب أصبحت الجمعة في حقه واجبا، كما أصبحت الظهر في حقه واجبة، وكما أصبح العشاء في حقه واجبا، ليس له أن يتخلف عنه ما دام منفردا. أما إذا كانوا جماعة وصلوا في مكانهم فإن هؤلاء لهم ما دام يقيمون الجماعة، لأن الغرض من ذلك أداء الصلاة في جماعة. فلو كان هؤلاء المسافرين واجتمعوا وصلوا في مكانهم جماعة وقصروا من الصلاة فلهم ذلك، على اعتبار أنهم جماعة يمكنهم أن يقيموا الجماعة بخلاف الواحد. هو هذا المراد به، أن تكون المدة دون فترة الإقامة. ونحن مر بنا فيما مضى أن هناك مدة للإقامة وهي اختلفت فيها الفقهاء، فمنهم من قال 4 أيام، ومنهم من قال 10 أيام، ومنهم من قال 19 يوما، باختلاف النصوص التي فهمها الناس من ذلك. نعم. ما فهمت سؤالك. لا ما يقصر، ما دام هو غير مسافر يصلي بما يستطيع دون قصر. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع الله تعالى على قلبه؟ قال: رواه ابن ماجه. هذا الحديث كان من المناسب أن يريده المصنف رحمه الله في عقب الحديثين السابقين، أول حديثين ذكرهما أو في الباب الذي قبل هذا، لأن فيه الوعيد وفيه بيان بأن الله يطبع على قلب المتخلف عن ترك الجمعة إذا تركها 3 جمع. وقد مر بنا فيما مضى الوعيد لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وكذلك ما جاء من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة أو من ترك الصلاة الجمعة 3 ختم الله على أو طبع الله على قلبه. وقد عرفنا فهم العلماء لهذا الحديث، حيث قال من بعض العلماء إن المراد 3 جمع متتاليات، وبعضهم قال إن المراد به 3 جمع على مدى العمر لا أنها متتاليات. وهذا الحديث قد يوضح ويبين أن المقصود 3 جمع متتاليات. وهذا الحديث فيه النهي لمن يتعمد ترك الجمعة وإن اعتذر بأعذار لكنها أعذار لا يقبلها الشارع. فيقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أن يتخذ أحد صبة من الغنم، يعني عدد من الغنم يشتغل بها في الرعي، فيكون في أول أمره يرعى بها في داخل البلد ثم يخرج بها عن داخل البلد أو عن البلد تطلعا للكلى حتى يبعد عن المدينة ميلا أو ميلين بحيث لا يسمع الأذان فيشتغل برعي الغنم وغيرها من بهيمة الأنعام في حكمها، يشتغل بها عن صلاة الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من كان هذا حاله بأن يختم على قلبه وبأن يكون من المنافقين. نعم. ها؟ النزهة. ايه. يتعين عليه مو يجوز. نعم. لأنه اتخذها ذريعة لعدم الحضور. لكن هذا الراعي لو كان يأتي إلى الجمعة ويصلي لا يتجه إليه الإنكار ولا يتجه إليه التحذير، يعني هو ليس ممنوعا أن يتخذ الغنم ولو على بعد 2 أو 3 أو 4 إذا كان يحضر الجمعة. لكن المحظور في من يفعل ذلك ويعتذر بذلك عن شهود الجمعة. فهمت ولا ما فهمت؟ ايش الاشكال اللي عندك؟ طيب بعدين هذا الحديث نعم يشعر بان كل عمل اذا كان النبي لم يعذر من هو خارج ومن يكون له مبرر، لان رعي الغنم يتطلب وجود صاحبها حيث يخشى على المال من النهب ومن السرقة ومن السطو. فإن كان مثل هؤلاء يلزمهم حضور الجمعة وشهودها، وأن من لا يحضرها قد يؤدي ذلك إلى أن يطبع على قلبه. فما لا شك أن من كان في داخل البلد فإن النصوص وردت بهذا من باب أولى، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكل الأعمال في حكم الإيه؟ في حكم البيع، سواء كانت وظيفة أو كانت تجارة أو كانت فرانة أو كانت غيرها من إيه؟ من الأعمال. نعم. لا الراعي ما هو مسافر، لأنه هذا باقي على طول برا في الخارج. إن كان يذهب ويأتي فإنه يأتي في وقت صلاة الجمعة ثم بعد ذلك يذهب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد الحديث وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، يعني يتقدم، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء إليها ولا يشهدها بحجة إنه مشغول عنها بالرعي، وتجيء الجمعة يعني الثانية فلا يشهدها، وتجيء الجمعة يعني الثالثة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه، أي يختم على قلبه فيكون من المنافقين. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه ابن ماجه. يقول الحديث عند ابن ماجه كما ذكر المصنف من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وأخرجه الحاكم أيضا، وفي إسناده معدي بن سليمان أو معد بن سليمان، وفيه مقال. قال: وروى نحوه الطبراني وأحمد من حديث حارثة بن النعمان، يعني يكون شاهدا لحديث أبي هريرة. قال: وروى أيضا نحوه الطبراني من حديث ابن عمر، وقد تقدم الذي هو في أول الباب. إذن فالحديث يعني له من المتابعات والشواهد ما يثبت صحته ونقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله أن يتخذ الصبة، قال: بصاد مهملة مضمومة وبعدها باء موحدة مشددة، الصبة. وقد مر بنا في حديث أبي هريرة الطبنة أو الضبنة بالضاد والباء، لكنها قال بكسر الضاد. قال في النهاية: هي من 20 إلى 40 ضأنا، هذه التي تسمى بالصبة، يعني الصبة مثل كلمة جاءت الذود. الذود يطلق على ما بين 3 إلى 10 من الإبل، ومثل كلمة النيف ما بين 3 إلى 10، ومثل كلمة، يعني العرب استخدمت كلمات تدل على العدد، فكلمة الصبة لفظة تدل على العدد ما بين 20 إلى 40. قال: ضأنا، وقيل معزا خاصة، يعني لا يسمى الصبة إلا إذا كان نوع الغنم من المعز، لا من الإيه؟ لا من الضني، ألا من الضأن، يعني ليس من الخراف، وإنما هو من الغنم من المعز. قال: وقيل معزا خاصة، ها؟ ما سمعت. وقيل ما بين 60 إلى 70، ولفظ حديث ابن عمر أن يتخذ الضبنة. قال العراقي: بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون، هي ما تحت يدك من مال أو عيال. هذه مر بنا حديث ابن عمر في أول الباب، لكن هنا يقول: وفي القاموس في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه: والصبة بالضم ما صب من طعام وغيره، يعني كأن الصبة والضبنة بمعنى ايه؟ بمعنى واحد، اعم من ان يكون نوعا معينا من المال. قال: ثم قال: والسرية من الخيل والإبل والغنم. عندنا والسرية، السربة، ينبغي أن تراجع. لأننا لا ندري هل هي السرية ولا السربة. أنا ما مرت بي من قبل يعني. هذه تراجع في القاموس. سرب، والسربة من الخيل والإبل والغنم أو ما بين 10 إلى 40، أو هي من الإبل ما دون 100. وقال في فصل الضاد المعجمة من حرف النون، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.